من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعان، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطعام.
الحمد لله على آلائه، والشكر له على مننه ونعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم رسله وأنبيائه وأحبابه وأصفيائه. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين صلاة دائمة وسلاما إلى يوم لقائه. أما بعد، أيها الناس، الوصية لي ولكم تقوى الله سبحانه، فإن تقوى الله هي النجاة، وبها نرث الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فاللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الناس، حديثنا اليوم عن الهدي النبوي في تغيير المنكر. الهدي النبوي في تغيير المنكر. قال الله سبحانه وتعالى مزكيا هذه الأمة وذاكرا سبب تزكيتها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، والسبب تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة والأسوة في ذلك، فهو الذي زكاه ربه فزكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى منطقه وكلامه فقال: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. رسولنا صلى الله عليه وسلم له آلاف المواقف مع الناس يرى فيها كيف كان يغير المنكر بدرجاته المختلفة، وكيف كان الناس يتقبلون منه عليه الصلاة والسلام ويدخلون في دينه بهذا الخلق الكريم. نحن في زمننا هذا، وقد تشوهت الصورة، وصار الكثير من الناس لا يثق في الدعاء، صار الحمل ثقيلا على الدعاء أن يتمثلوا سلوك وخلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يفعلوا ذلك فالبون واسع والمسافة بعيدة، حتى يتلاءم الشمل ويجتمع الناس حول الدعاة مرة أخرى. إنه بلاء عظيم أصاب أهل الإسلام، إنه بلاء عظيم أصابنا، ونسأل الله ألا يجعل مصيبتنا في ديننا. لكن ينبغي أن نترك الكبوة وننشط من عقال، ونقوم وندعو إلى الله سبحانه وتعالى لكن على منهاج النبوة. كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام مع المخطئين؟ كيف كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ له مواقف عديدة سنذكر بعضا منها، وإلا والله لو جلسنا نخطب سنة كاملة في سرد مثل هذه المواقف الخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما وسعنا الوقت. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يهدئ من روع المخطئ ويطمئنه ويشجعه على التوبة، وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث عبد الله بن مغفل أن رجلا كان له صداقة مع امرأة في الجاهلية، فقابلها يوما بعدما أسلم وظل يتحدث معها حتى بسط يده إليها، وكانت المرأة بغيا في الجاهلية، فلما مد يده إليها قالت مه، أي كف كف يدك، فإن الله تعالى جاءنا بالإسلام وذهب بالجاهلية والشرك. لا يصلح مع الإسلام علاقات، لا يصلح مع الإسلام معانقات ولمس بين الرجال والنساء. قالت له كف يدك، فإن الله تعالى جاءنا بالإسلام وذهب بالشرك والجاهلية. فخجل الرجل وانصرف، فصدمه جدار في وجهه فسال الدم منه، فخشي على نفسه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، وقص عليه قصته، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أصيب وهو يعاكس امرأة؟ ماذا يقول له لما وجد دمه سائلا على وجهه؟ قال له انظر إلى الجمال في معاملة العصاة، قال له أنت عبد أراد الله بك خيرا. إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أخر له العقوبة حتى يوافي بالذنب يوم القيامة كأنه عير، يعني مثل جبل عير، الذنب يكبر والعذاب الآخرة أشق. أما وقد صدمه الجدار وسال دمه أعطاه الله الجزاء عاجلا، هذا أفضل ممن يؤجل له جزاؤه. فإذا ابتليت، إذا ابتليت فقل بذنوبي وما يغفره الله أكثر. إذا أصابك هم أو غم اعلم أن الله عافاك من هم وغم وكرب يوم القيامة، وأشد الكرب كرب القيامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدئ من روع العصاة ليأخذ بأيديهم إلى التوبة ولا ييأسوا. ثانيا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان مع بعض الناس لا يذكر الخطأ كله، بل يذكر البعض ويعرض عن البعض، يعني يكفي الإشارة مع بعض الناس تكفي الإشارة. وقد أنزل الله تعالى في كتابه يقول: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى حفصة فلما نبأت به إلى عائشة وأظهره الله عليه أطلعه على إفشاء السر، عرف بعضه وأعرض عن بعض، ما كلمها في الخطأ مجملا بتفاصيله، وإنما أشار إشارة وكأنه يقول: هل قابلت عائشة اليوم؟ قلت لها شيئا مما ذكرت لك؟ إشارة. ففهمت وقالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. لا يستقصي، ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: ما استقصى كريم قط. الكريم ما يحرج، ما يفصلش في المعصية بحيث يثقل ويحرج من أمامه، ما استقصى كريم قط. قالوا: وهذا من حسن العشرة والمعاشرة ومن الخيرية للأهل ومن الأدب الرفيع. ثالثا، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصحح الأخطاء إذا وجد خطأ في عمل ينصح في الخطأ وحده ولا يلغي العمل كله، وهذا كما في صحيح البخاري من حديث الربيع بنت معوذ كان يمدح خلتها تقول: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني بي فدخل علينا وجلس على فراشي وإذا جويريات بنات صغار لم تبلغ وإذا جويريات يضربن بالدف ويتغنين ويندبن من قتل من آبائي يوم بعاث يوم بدر. ثم قالت واحدة منهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. هنا قال: قف، قولي بقولك الأول ودعي هذه. كان ممكن طلع البنات دي بر، الغي. رجل مثلا سمح لزوجته أن تذهب لزيارة أبيها فقابلتها أختها في الطريق فمرت عليها مرورا سريعا، المفروض تكون العقوبة على قدر الذنب. الغي الخروج برا نهائي، الغي الزيارات والأصدقاء نهائي. هدي النبي صلى الله عليه وسلم علاج الجزء الذي فيه المرض وليس نفي الأمر كله. رابعا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه إقناع المخطئ. إقناع المخطئ، ابذل المجهود في إقناعه بأنه أخطأ باللطف واللين والحكمة. وكما تعرفون جاءه شاب يستأذنه في الزنا فقال له الناس: صح، يعني اسكت. فقال: دعوه، ادن مني. فدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق ما أحبه لأمي. قال: أتحبه لبنتك؟ قال: والذي بعثك بالحق ما أحبه لبنتك. أتحبه لأختك، لعمتك، لخالتك؟ فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فقام الشاب من أمام النبي صلى الله عليه وسلم وليس شيء أكره على قلبه من الزنا. تصحيح الأخطاء، إقناع المخطئ. خامسا، أن تعطي المخطئ البديل. ليس هذا في كل الحالات، لكن هو مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، تبحث له عن البديل. وفي الحديث الذي أخرجه أهل السنن من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عنده تمرا برنيا، تمر من التمر الجيد، فقال له: من أين هذا التمر؟ يعني لم نألف هذا التمر عندكم؟ فقال: كان عندنا تمر رديء فبعنا صاعين بصاع، بادلنا صاعين من التمر الرديء. الصاع يعني أربع أحفنة، بصاع رديء، بصاع جيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، عين الربا عين الربا. ما البديل؟ عندنا تمر رديء ونريد أن نأكل تمرا جيدا، ما البديل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بع التمر الذي عندك واشتري ما شئت بالمال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، والحديث الصحيحين وعند أهل السنن، قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، ربا. إلا يعني لو أعطيت إنسان ذهب وخدت ذهب يكون ربا، إلا بشرط: هاء وهاء، خذ وهات، ما فيش هجيب لك بعد شوي، هاء وهاء، يدا بيد، مثلا بمثل. جرام ذهب يبادل بجرام ذهب، كيلو تمر يبادل بكيلو تمر. طيب، هيجي ناس يقولوا العقل، هينفع تبادل كيلو تمر رديء بكيلو تمر جيد؟ أعطاك البديل، بيع تمرك الرديء واشتري بما حصلت عليه من المال، اشتري ثمرا جيدا. يعطي الحلول عليه الصلاة والسلام. سادسا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم المخطئ ويظهر الرحمة له. جاءه رجل وقال: يا رسول الله، ظاهرت من امرأتي، قال لها: أنت علي حرام كظهر أمي، ظاهرت من امرأتي وأتيتها قبل أن أكفر. فقال عليه الصلاة والسلام: لما فعلت ذلك يرحمك الله؟ شايف الأسلوب؟ لما فعلت ذلك يرحمك الله؟ فقال: يا رسول الله، رأيت خلخالها في القمر، فأتاها قبل أن يكفر، لأن الله تعالى قال في كفارة الظهار: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، قبل أن يمس امرأته ويقربها. فقال له النبي: اصنع ما أمرك به ربك، اصنع ما أمرك به ربك، أي ابدأ الصيام واجتنب امرأتك حتى تكفر الكفارة، اصنع ما أمرك به ربك. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. الأدب والخلق والجمال والدين كله عند رسولنا صلى الله عليه وسلم. سابعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين العاصي على الخروج من معصيته، يعين العاصي على الخروج من معصيته. يروي الإمام البخاري والإمام أحمد، وسأذكر رواية الإمام أحمد، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله احترقت. وفي رواية لأحمد أيضا جاء الرجل ينتف شعره ويلطم وجهه، ليس اللطم المحرم إنما يظهر الضيق والاحتراق، المعصية كانت تحرقهم. يا رسول الله احترقت. قال ما شأنك؟ إيه اللي حصل؟ قال يا رسول الله أتيت امرأتي وأنا صائم. فقال عليه الصلاة والسلام أذاك في رمضان ولا في صيام نافلة؟ لو في صيام نافلة لا يضر، صم يوم غيره يفسد الصيام وصم يوما غيره. أذاك في رمضان؟ قال نعم في رمضان. فقال اجلس، عمليها تطول. قال له أتستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وإذا برجل قد جاء على حمار يحمل غرارة فيها تمر، قال يا رسول الله هذه صدقتنا هذه السنة، زكاة التمر، خذها لبيت المال. فقال النبي خذ هذا التمر فتصدق به. فقال يا رسول الله أين الصدقة؟ يعني حطها فين؟ إلا علي أو لي، والله ما أملك أنا وأولادي شيئا. هؤلاء الصحابة اللي ربنا بيض بهم وجه الأرض، هؤلاء هم الأخيار، الأرض بتسود لكنهم بيضوها بالإسلام. فأين سلوكيات أهل الإسلام من هذا الدين العظيم؟ والله لو سمع هذه الخطبة أو أمثالها رجل مشرك لربما أسلم في التو، لأن هذا هو الإسلام. أما أهله لم يعبرون عنه، ونسأل الله الهداية والتوفيق. فقام الرجل فلما قال للنبي والله ما أجد أنا وأولادي شيئا، قال فخذه. ظل معه حتى حل له مشكلة، عاصي جاء يستنقذ نفسه بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل من بعض العصاة، والاستفصال هو التبين الذي قال الله عنه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكان يستفصل من بعض العصاة ليعلم ما الذي حدث بالضبط، وخاصة في مسألة الأقضيات. جاءه أبو ذر رضي الله عنه وقال له يا رسول الله ساببت رجلا، يعني هو يسبني وأنا سبه، ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية مش عربية، فعيرته بأمه ونلت منها. هذا دار بين أبي ذر ورجل، الرجل اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام، رفع الأمر لرسول الله. فجاء النبي إلى أبي ذر لما لقيه قال يا أبا ذر أساببت فلانا؟ السؤال الاستفصال يطلب تفصيل الأمر ليعرف الحقيقة. أساببت فلانا؟ قال نعم. أعيرته بأمه ونلت منها؟ قال نعم. قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قال في هذه السن التي أنا فيها كبرت في الإسلام ولست في جاهلية؟ قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، صرف ودع عنك هذه الجاهلية، لا يصلح أن تعير إنسانا بأمه، سوداء أو بيضاء لا يصلح أن تعير إنسانا بأهله. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير ما بين الناس، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويخرج الجميع راضين من عنده صلى الله عليه وسلم. تاسعا كان عليه الصلاة والسلام لطيفا مع أهل الجهل. جاء عربي من البادية، جاء عربي من البادية، هذه يسمونها العلماء مراعاة أحوال الناس. جاء عربي من البادية ودخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذره البول، فظن لأن المسجد به بطحاء كخارج المسجد، فبال في المسجد، فاجتمع الناس عليه ليمنعوه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، اتركوه، لا تزرموه. ثم بعد ذلك خلاص اللي حصل حصل، لو فعلوا شيء أكثر من ذلك ربما التفت إليهم فظهرت عورته عليهم، وربما تناثر البول في نواحي أخرى من المسجد، يعني المفاسد ستكون أعظم. فقال: لا تزرموه، دعوه. طيب ما الذي يحدث بعد ذلك؟ أيرفع له المشنقة؟ قال له: يا هذا، إن هذه بيوت الله، هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، وإنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. خلاص انتهت المهمة، الكلام لين وجميل ويأخذ بيد السقيم إلى الصحة بأمر الله. أقول ما تسمعون وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر مراعاة الشيء المركوز في الفطرة والغريزة، مراعاة ما ركز في الفطرة والغريزة، يراعى ذلك. حدث هذا لما كان يوما في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فأرسلت أم سلمة طعاما لرسول الله في صحفة يحملها الخادم، فلما دخل الخادم ومعه طعام حصل نوع من الغيرة، فكان مع أم المؤمنين عائشة فهر، يعني حجر، فضربت به الصحف فانكسرت. فقام المختار سيدنا صلى الله عليه وسلم، قام بنفسه وجمع فلق الصحف، جمع الفلق على بعضها، ركبها ووضع فيها الطعام، وقال: كلوا، غارت أمكم، غارت أمكم. منظر مفروض ما يحصلش وأمام سيد البرية، لكن غريزة، الغيرة دي ساعة ما بتحضر تفقد المرأة الكثير من تفكيرها. قال: غارت أمكم، لكن حسم الأمر بهدوء أيضا، أخذ الصحف ووضعها عند عائشة رضي الله عنها، وأخذ صحفة سليمة وردها إلى أم سلمة. خلاص أنت أفسدت شيء عليك إصلاحه، وهي غيرة، خلاص عدت. ما هذا الجمال، ما هذا الخلق الرفيع، ما هذا الذي فقدناه في حياتنا مع أزواجنا وبناتنا والناس. أيها الإخوة، ترون في كل هذا الحكمة والرحمة والموعظة الحسنة، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد في موقف من المواقف حزما وحسما ما تردد لحظة أن يحزم الأمر. وقد حدث أن شابا من الأنصار مع شاب من المهاجرين تقاتلا، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. النبي لما شاف المنظر، ايه اللي بيحصل ده وهو عايش، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ يعني من بعد هتعملوا إيه؟ إذا كان أنا معاكم ولسه بتتنادوا بالجاهلية، يا فلان عيلتي ويا فلان عيلتك. قال دعوها فإنها منتنة. ما في كلام أكثر من هذا، دعوها فإنها منتنة. ففهم القوم وعرفوا أن الخطأ جسيم، دعوها فإنها منتنة. فكل من فرقتهم الحزبيات والانتماءات فهم على نتن بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من فرقتهم الحزبيات والانتماءات وجعلت الولاء والبراء للحزب والانتماء هم في نتن ما داموا على ذلك. دعوها فإنها منتنة. وعلم رجلا ألا يلبس الذهب، فإن الذهب حرام على ذكور الأمة، فوجده يلبس الذهب فنزعه نزعا من يده وطرحه في الأرض. وهذا ليس من طبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال العلماء وجد هذا معاندا فأخذ الذهب وطرحه في الأرض. وما كان ليفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول مرة، فليس هذا خلقه. فماذا صنع الرجل؟ عرف أن الأمر ليس مجرد كلام أو نصيحة، وأن الرسول غضب صلى الله عليه وسلم، فترك الخاتم مرميا في الأرض. قال له الناس بعدما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فخذ خاتمك فانتفع به. فقال: والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله. أخذه الرسول رماه. يا إلهي، معاني معاني ينبغي أن نسمو إليها ونقتدي بفاعلها صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة العصاة. نريد أن نظهر للناس بهذا الجمال، جمال دين ربنا، جمال هدي نبينا. نريد أن نخرج إلى الناس بهذه المعاني اللطيفة الجميلة حتى يحبنا الناس ويلتفوا حولنا، والكثير منهم منا ومن جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا وينتمون إلى ديننا ويصلون إلى قبلتنا. فينبغي معاملة الناس كما عامل النبي محمد صلى الله عليه وسلم العباد. أيها الناس، نحن في شهر كريم هو شهر رجب، وهذا الشهر من الأشهر الحرم، لكنه ليس له فضل في صيام ولا في قيام عن سائر الأشهر، ليس له فضل عن سائر الأشهر، لا في صيام ولا في قيام ولا في ذبائح ولا في عمرة ولا في أي شيء. كل هذا يفعل في أوقات السنة المختلفة، وشهر رجب مثل هذه الشهور. وكل ما ورد في فضل شهر رجب لم يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكن متبعا حتى تلقاه على الحوض عليه الصلاة والسلام. أختم بموقف لا ينبغي أن نراه، لأن الرسول قال: لا أريد أن أرى هذا الموقف. يعني بيقول لنا كده: ما تحاولوش تقابلوني على الحوض ببدع، لأن اللي هيجيني ببدعة لا شفاعة له. فلذلك لما جاءه أناس يشربون من على حوضه طردتهم الملائكة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رب، هؤلاء أمتي، الناس دول تبعي، تبع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، دول أهل بدع، فلا تبتدع في دينك فتحجب عن رسول الله، ولو كنت قويا خذ بما قاله وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تدع بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح أحوال البلاد والعباد، وجنب الناس الشر والفساد. اللهم من مكر بالمسلمين فامكر به. اللهم يا من قلت ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وكف عنا شرارنا، واجمع شملنا، وأرنا عز الإسلام وأهل الإسلام. اللهم أرنا عز الإسلام وأهل الإسلام. اللهم اشف بفضلك كل مريض من المسلمين، وارحم كل ميت منهم يا رب العالمين. اللهم أعط كل مسلم مسألته فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام.